إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية بالبراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما من فريال حسين لمستمعين الأعزاء، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد 8 حزيران، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد جديد مع الملف المتخصص بتطورات الأحداث الدائرة في العراق، ملف اليوم من إعداد وتقديم ناظم ياسين، ويتناول المحاور التالية: سلطات التحالف توافق على تعديل خطط في شأن تشكيل إدارة عراقية انتقالية تضم وزراء مؤقتين بدلا من مستشارين، وتظاهرة في البصرة تطالب بانسحاب القوات البريطانية من المدينة، وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون موقع التويث النووي في بغداد. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، إعداد وتقديم أكرم أيوب مع فريال حسين. عراقيون في المهجر، برنامج يقدم في كل أحد، ونواصل في حلقة اليوم إجراء لقاءات مع العراقيين في كل من عمان ودمشق. مطالعة للصحف البريطانية عدها لنا كفاح الحبيب، وتناولت مواضيع عدة من بينها توفر دليل على وجود أسلحة الدمار الشامل العراقية. لنا لقاء جديد مع برنامج مفاهيم، حيث أجرى أكرم أيوب مقابلة للحديث عن موضوع بناء الديمقراطية في العراق. مراسلتنا في بغداد أسماء السراجة عدت تقريرين حول الصحف في العراق، وهناك تقرير من وكالة غربية تناول التغييرات في أسلوب التغطية الإعلامية للتلفزيون الأمريكي الرسمي في العراق، ولا أصادق عدت عرضا لهذا التقرير. قضية في حوار، برنامج سياسي سنعيد منه حلقة يوم الخميس الماضي، إعداد وتقديم سامي شورش. ومن برامجنا المنوعة لهذا اليوم هناك برنامج من الأجواء العراقية، ومن ثم سنتابع تقريرا حول ما يتعرض له الأطفال في العراق من مخاطر الذخيرة غير المنفجرة. جولة أخرى على الصحافة الغربية سنتابعها مع كفاح الحبيب، وبعد ذلك سنعيد مع بركان الشكرتشي تقريرا حول استعادة الآثار العراقية المسروقة.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وسعدت من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد علي كاظم يحييكم أطيب تحية ويوافيكم بعرض مفصل للأنباء. نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن شهود أن فريقا من الخبراء التابعين للأمم المتحدة فحصوا اليوم الأحد مخزنا تعرض للنهب في الموقع النووي الرئيس بالعراق. وأفاد مصور للوكالة بأن الفريق المكون من 7 خبراء والتابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعمل تحت رقابة عسكرية أمريكية مشددة في موقع التويث الضخم الذي يبعد نحو 20 كيلومترا جنوب بغداد. وقد صادر جنود أمريكيون شريط الفيديو الخاص بالمصور قائلين إن التغطية الإعلامية ممنوعة قرب مجمع الأبحاث النووي. وقد وصل الفريق الدولي إلى العراق يوم الجمعة الماضي في مهمة محدودة للتحقيق في أثار النهب الذي تعرض له الموقع، حيث كانت تختزن كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب في براميل. وأفرغ اللصوص بعض هذه البراميل وباعوها للسكان مقابل دولارين لكل منها. وتقول القوات الأمريكية إنها دفعت $3 مقابل كل برميل لاستعادتها مع 5 أجهزة إشعاعية تجنبا لحدوث تلوث إشعاعي. ويقول بعض السكان الذين غسلوا ملابسهم أو خزنوا غذائهم في تلك البراميل إن أطفالهم يصابون بأمراض، لكن مسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالجيش الأمريكي يرون أن الأخطار الصحية ضئيلة. ويعمل الفريق التابع للوكالة تحت قيود صارمة من وزارة الدفاع الأمريكية، والتي لا تريد فتح الباب أمام الوكالة لتمارس دورها مرة أخرى في العراق ما بعد الحرب. اعترفت الحكومة البريطانية بوجود أخطاء في الطريقة التي استخدمت بها تقارير المخابرات لتبرير شن الحرب على العراق. وبحسب فرانس بريس، فقد قال مكتب توني بلير رئيس الوزراء انه اتخذ اجراءات معينة استنادا الى معلومات وردت في تقرير للمخابرات في كانون الثاني الماضي، وثبت فيما بعد ان مصدر هذه المعلومات بحث اكاديمي. من جانب آخر، عادت صحيفة الساندي تايمز البريطانية إلى موضوع أسلحة الدمار الشامل، معلنة أن المختبرات العراقية الكيماوية لم تكن تصنع أسلحة. ونقلت فرانس بريس عن راديو لندن قوله صباح اليوم إن مدير الاتصالات في مكتب بلير كتب إلى المخابرات بعد ذلك وطلب منها أن تكون أكثر حرصا في المستقبل. ومع ذلك فلا تزال الحكومة البريطانية تتمسك بموقفها بشأن التقارير الاستخباراتية الأخرى. وقد نفى بلير أن تكون تلك التقارير قد جرى التلاعب فيها بهدف المبالغة في التهديد الذي يمثله العراق كمبرر لشن الحرب عليه. من جانبها، ذكر صحيفة ساندي اكسبريس ان رئيسي الاجهزة السرية ومكافحة التجسس البريطانيين هددا بالاستقالة في ايلول، مؤكدين ان رئاسة الوزراء بالغت كثيرا في اهمية تقرير غير مؤكد افاد بان العراق قادر على نشر اسلحة كيماوية وبيولوجية خلال 45 دقيقة. وأضافت الصحيفة أن هذه الاستقالة المزدوجة في لحظة حرجة خلال الفترة التي سبقت الحرب على العراق كانت ستؤدي إلى سقوط توني بلير، لكن مسؤولا في الحكومة أقنع رئيسي جهازي الاستخبارات بالبقاء في منصبيهما. وأوضحت الصحيفة أن وزارتي الداخلية والخارجية نفتا هذه الأنباء التي تستند إلى معلومات مصادر حكومية لم تشأ الكشف عن هويتها. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيكم بعرض مفصل للأنباء. جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الإدارة الأمريكية في بغداد أبلغت زعماء المعارضة العراقية الذين عادوا إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين أنهم لا يشاركوا في تشكيل حكومة جديدة. يشار إلى أن 7 جماعات سياسية من بينها المؤتمر الوطني العراقي المدعوم أمريكيا والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزبان الرئيسان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني توقعت أنها ستقود نظاما سياسيا جديدا في العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين. إلا أن بول بريمر كبير المسؤولين المدنيين في العراق أبلغ قادة هذه الجماعات التي لا تمثل العشائر والنساء والمسيحيين أنهم لا يمثلون البلد وأنهم مرشحون غير مناسبين للقيادة. وبدلا من إقامة حكومة مؤقتة تامة، فإن بريمر يرغب في تعيين عراقيين في مجلس يقوم بتوجيه النصح والاستشارة للإدارة الأمريكية في شأن سياستها الخاصة باتخاذ القرارات. وقال بريمر إنه يريد مجلسا يضم مدى متنوعا من العراقيين وليس أولئك الذين عادوا من المنفى فقط. ولفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أن قرار عدم تسليم السلطة لقادة المعارضة العراقية السابقين يعني أن السلطة الأمريكية في العراق ستبقى فترة أطول مما كان مخططا لها. في بغداد أعلن الجيش الأمريكي أن شخصا قتل مساء أمس السبت في مدينة الفلوجة غرب بغداد على يد جنود أمريكيين كانوا يردون على إطلاق نار تعرضوا له. وبحسب تقرير لوكالة فرانس بريس فقد أوضحت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان لها أن الجنود الأمريكيين تعرضوا لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية وبقاذفات صاروخية عندما كانوا يقومون بدورية في شمال الفلوجة الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب بغداد. وأضاف البيان أن الجنود ردوا فورا على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل شخص في حين تمكن مهاجم آخر من الفرار من دون أن توضح هوية القتيل وما إذا كان عراقيا. الخبر الأخير في هذا العرض، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عبدالله العطية قوله اليوم الأحد أنه سيتعين على أوبك التعامل بحذر مع عودة صادرات النفط العراقي إلى الأسواق في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكنها لن تضطر على الأرجح إلى خفض الإنتاج في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل. وتابع العطية وهو ايضا وزير النفط القطري للصحفيين قائلا لن نخفض الانتاج لمجرد الخفض، وذكر انه راض عن المستوى الحالي لأسعار النفط لكنه حذر من ان عودة العراق الى الاسواق العالمية ستفرض ضغوطا نزولية على الاسعار، وقال ان من المهم مناقشة هذه الامور، ولفت الى انه لم يتقرر شيء بعد. سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض مفصل للأنباء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وفانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم في هذه التغطية اليومية لمستجدات الشأن العراقي كما تابعتها حتى هذه الساعة وكالات الأنباء العالمية ومراسلونا في مواقع الأحداث. ومن أبرز محاور الملف العراقي، سلطات التحالف توافق على تعديل خطط في شأن تشكيل إدارة عراقية انتقالية تضم وزراء مؤقتين بدلا من مستشارين. تظاهرة في البصرة تطالب بانسحاب القوات البريطانية من المدينة. خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون موقع التويث النووي. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، فيما تشير التحقيقات التي أجراها محققون كويتيون إلى العثور على جثة أول أسير كويتي بين الجثث التي اكتشفت بمقبرة جماعية في السماوة. نقل عن قوات التحالف في العراق قولها السبت إنها وافقت على تعديل خطط في شأن إدارة عراقية انتقالية، ولكنها رفضت المطالب التي تدعو إلى انتخاب أعضاء هذه الإدارة بدلا من تعيينهم. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن ناطق باسم قوات التحالف أن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية بول برامر وافق أثناء محادثاته مع وفد من الشخصيات العراقية الجمعة على أن يتم تعيين وزراء مؤقتين بدلا من مستشارين، كما وافق على دعوات تطالب بتعيين دبلوماسيين في الخارج لكي يمثلوا العراق في الهيئات الإقليمية والدولية. لكن الناطق ذكر أن صلاحيات هؤلاء الدبلوماسيين ستكون محدودة. ونقل عنه تصريحه بأن من الواضح أنه يتعين أن يكون معهم مستشارون من دول التحالف بحسب تعبيره، وأضاف أنهم لن يعتبروا كسفراء لأسباب قانونية. الإدارة المدنية الأمريكية أوضحت أن الأمر نفسه سينطبق على الوزراء المؤقتين الذين سيتعين عليهم العمل بالتنسيق مع مستشارين رفيعي المستوى تم تعيينهم بالفعل في جميع الوزارات. التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس من بغداد أشار في هذا الصدد إلى أن القرار 1483 الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح التحالف سلطة إدارة البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة ذات سيادة بعد إجراء استفتاء دستوري وانتخابات عامة، وهي عملية قد تستمر عامين. وأضاف التقرير أن المجلس القيادي الذي يمثل 7 فئات سياسية عراقية كانت تقود في السابق المعارضة ضد صدام حسين أعرب عن شعوره بالإحباط المتزايد لكون الهيئة الانتقالية المؤقتة التي سيعينها برمر لن تتمتع بصلاحيات واسعة. وكانت المحادثات الأخيرة التي أجراها بريمر مع مجلس 7 هي الأولى منذ أن تخلى مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية عن الخطط السابقة التي تقضي بالدعوة إلى مؤتمر وطني لجميع الفئات والشخصيات السياسية في البلاد. وللتعليق على هذه المستجدات أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سوران الداودي المقابلة التالية مع ممثل إحدى هذه الفئات وهي حزب الدعوة والعراقي.
قال الدكتور خضير جعفر عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامي في حديث خاص لإذاعة عراق الحر على قوات التحالف قراءة الواقع العراقي من جديد، حيث هناك إفرازات جديدة في الساحة السياسية العراقية. حزب الدعوة الإسلامي تنظيم عراقي له قراءات وتصورات خاصة عن الوضع. التقينا بالسيد الدكتور خضير جعفر وتحدث إلينا قائلا:
تقرأها جيدا، تقرأ الواقع بعد سقوط نظام صدام حسين، هناك تصور عن مشهد سياسي عراقي قبل سقوط النظام، على ضوئه بنت الإدارة الأمريكية فكرة أو تصور لإيجاد بديل سياسي في منطقة فراغ تحدث بعد انهيار صدام حسين، ولكنها حينما وصلت إلى الأرض العراقية فوجئت بمشهد آخر. هذا المشهد هو أكثر واقعية من خلال ما تبين لكل المراقبين أن الساحة العراقية تعج بوجودات حقيقية قد فاجأت الكثير من المراقبين وأدهشتهم. هناك امتدادات واسعة للحوزة العلمية في هذا البلد العريق، هناك امتدادات ضخمة جدا لمدرسة الصدر الثاني الشهيد محمد صادق الصدر من مؤيدين وأنصار ووكلاء، هناك العمق وسعة الأفق الذي تمتلكه الحركة الإسلامية حزب الدعوة الإسلامية في الأرض العراقية. الظواهر يفترض بها أن تقرأ قراءة جيدة لكي يعاد النظر في أصل التصور الذي بني عليه نظام ما بعد صدام حسين. إذا تقرأ الساحة العراقية بكل تفاصيلها، الطيف العراقي الملون الذي تشهده الساحة العراقية يدعو الأمريكان ويدعو بريمر وغير بريمر لإعادة قراءة كل الواقع بلغة جديدة برؤية جديدة بتصور جديد. إذا ما أدرك أن هذا الواقع لا يمكن أن يلخص بخمسة أو ستة أو سبعة، وإنما ينبغي أن تمثل كل أطياف الشعر العراقي بكل ألوانه وتفاصيله، عندئذ يكون الحديث حديثا واقعيا وقد يحل الكثير من الأزمات التي تعج وتكتنف فيها الساحة العراقية. ليس هناك طبخات جاهزة تسوق للأرض العراقية من خارج العراق، العراق لا يفهمه إلا الذي يعيش في وسطه ويدرك ما هي مكونات الخارطة السياسية العراقية. عندما يدرك بريمر أن الخارطة السياسية الجديدة قد أفرزت وجودات ضخمة ممثلة بالتيار الإسلامي الذي يكتسح الساحة اكتساحا هائلا وملخصا بحزب الدعوة الإسلامية بتاريخها العميق بتأثير فرسان الوعي التغييري فيها بالحوزة العلمية في النجف الأشرف بتيار الشهيد محمد صادق الصدر الثاني الذي يحظى باحترام واهتمام الكثير من قطاعات الشعب العراقي، بالمجلس على الثورة الإسلامية كمفردة من مفردات الواقع العراقي. إذا ما أدرك بريمر أو غير بريمر أن هذا الواقع ينبغي أن يقرأ بدقة وموضوعية، حينئذ يستطيع أن يدرك كيف ينبغي أن تعالج الأزمة العراقية. أما أن تفصل المقاسات على القد الأمريكي وعلى التصور الأمريكي قبل أن يطلعوا العراق وقبل أن يعرفوا مكونات السهل العراقية، فسوف تكون تشكيلاتهم غير واقعية وغير منسجمة مع هذا المشهد العراقي الجديد. نبض الشعار العراقي يقول أن الساحة السياسية العراقية شهدت مخاضات جديدة وأكوالات جديدة، ولكن هناك عمق متجذر في عمق الأرض في وجدان الإنسان وفي تاريخ العراق. هذا العمق ينبغي أن يقرأ، ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يحترم. إذا ما جاءت الحكومة الانتقالية ممثلة لكل هذا الطيف العراقي، سوف تكون حكومة أقرب إلى الواقع، وكلما ابتعدت عن قراءة هذا الواقع سوف تكون حكومة منزوية منكفية على ذاتها في المكتبات في المكاتب، ولكن الشعر العراقي بخندق آخر. يعني الآن هكذا أتصور أن حكومة لا تقرأ الساحة العراقية أو تشكيلة لحكومة لا تعبر ولا تمثل الساحة أو المشهد السياسي العراقي، سوف تكون حكومة منعزلة منكفية على ذاتها تعيش في المؤسسات والمكتبات وبين جدران البنايات، ولكنها لا تستجيب لها جموع الشعب العراقي. الحكومة التي نريدها حكومة ينبغي أن يمثل فيها نبض الشعب العراقي وذوق الشعب العراقي وإرادة وطموح وآمال وأعلام الشعب العراقي.
وجود حضور الأمريكي مدى بتصوركم هل يمكن للأزمة العراقية أن تحل دون حضور أمريكي؟
الآن الواقع أثبت أن الشعر العراقي والشعب العراقي له وجهة حضارية فاجأت كل المراقبين. ليس هناك في الدنيا واقع كالواقع العراقي، خرج من مأساة دامية مدمرة من قمع بوليسيين وإرهابيين خطير امتد لمدة ما يقرب من 37 عاما، ويزاع عنه هذا الكابوس وهذا القمع، ويبقى الشعر العراقي متماسكا يدير شؤون حياته بنفسه. والآن بإمكانك أن تتحدث مع أي عراقي وتخرج إلى الشارع العراقي لتجد أن هناك قيم أخلاقية، منظومة قيم أخلاقية تحكم الشارع العراقي وتسوده بلا بوليس بلا حكومة بلا قضاء.
إذن هل يمكن نقول أن انسحاب القوات الوقت الحاضر لن يؤدي إلى تفجر الأزمة وتفجر الوضع العراقي؟
أعتقد أن العراق يحتاج إلى تشكيل حكومة انتقالية وطنية تمثل فيها كل شرائح للشعب العراقي، وتنطلق منها قوة قادرة على حفظ الأمن والنظام، لا حاجة للوجود الأمريكي بعد ذلك. أما قبل انعقاد الحكومة المؤقتة وقبل تشكيل القوة التي يدافع بها القانون عن نفسه، لابد من قوة إجرائية، قوة تنفيذية. إذا ما توفرت هذه القوة وتوفرت الحكومة، أعتقد ليس هناك بحاجة للأمريكان أن يبقوا. لكن الآن في منطقة الفراغ التي لم تملأ، ليس هناك ولا عراق واحد يطالب بفوضى جديدة بعد انسحاب القوات العراقية. صحيح القوات الأمريكية قوات محتلة، لكنه المحتل حينما أسقط النظام لم يجد البديل. نحن نقول على الأمريكان أن يفوا بتعهداتهم من خلال إقامة حكومة عراقية وطنية انتقالية تحفظ الأمن تسيطر على الأمور، وحينئذ فليرحلوا.
قران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل إلى جنوب البلاد، حيث شهدت مدينة البصرة السبت تظاهرة شارك فيها نحو 2000 شيعي عراقي للمطالبة بانسحاب القوات البريطانية من هذه المدينة وتولي الشعب العراقي إدارة شؤونها، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء. المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مقر قيادة القوات البريطانية التي تحتل جنوب العراق رددوا عبارات تطالب بانسحابها سلميا وإلا تعرضت للطرد بالقوة. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة حيدر الزبيدي.
أصابت حمى التظاهر طيف كبير من التيارات السياسية العراقية وخصوصا الإسلامية منها، حيث لم يمر أسبوع إلا وخرجت المجاميع المتظاهرة تحمل شعارات لا للاحتلال لا للطاغوت، نعم نعم للحرية، شعارات فقدت دلالاتها في أحيان كثيرة، حيث خرجت تظاهرة اليوم على نسق سابقاتها تحمل شعارات وصفها بعض المتابعين في البصرة بالتطرف والعداء للغرب وإسرائيل. نطالب القوات الغازية بالخروج فورا من العراق حيث انهم لم يوفروا لنا ادنى متطلبات الحياة. هذا ما صرح به اذاعتنا الشيخ مرتضى الحجاج احد منظمي هذه المظاهرة ومدير مكتب الشهيد الصدر الثاني في البصرة.
كانت المسيرة او المظاهرات لطلب من الجماهير لكافة طبقاتهم ولتعبير عن آرائهم، وكانت في التظاهر عدة مطالب. أحد هذه المطالب مطالبة القوات الغازية بالخروج من العراق، لأنهم لحد الآن لم يوفروا أي شيء من الوعود التي وعدوا بها الشعب العراقي، بل زادوا في الطين بلة أنه صار العمر أكثر سوءا في خاصة في محافظة البصرة، وأنهم لم يوفروا لا الأمن ولا الأمان، ولم يوفروا أدنى متطلبات الشعب العراقي. المطالب الأخرى أنه تحسين الوضع المعاشي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية كالكهرباء والماء والخدمات الصحية في المستشفيات، وتوفير المواد الغذائية، وتوفير الأمن، وكثير من المطالب كانت في المظاهرة. تتخطى المظاهرات التي ينظمها تيار الشهيد الصدر في البصرة دائما رجال الدين، وظاهرة بارزة وجديدة على المجتمع العراقي مع سطوف النظام. في أغلب هذه المظاهرات تطرحون أفكاركم بقوة وبصراحة وبوضوح أحيانا لا يرضي الآخرين. على سبيل المثال أنكم تطرحون خروج القوات الإيرانية من البصرة، ما هو البديل إذا خرجت هذه القوات من مدينة البصرة برأي سماحتكم؟ السؤال ما تتعدد تفرعات. التفرع الأول أنه توجه رجال الدين في الواجهة. رجال الدين محبوبين من الشعب العراقي ولهم كلمتهم المسموعة في الشعب العراقي، احتراما وقدسية لرجل الدين، فدائما شنو يكون مقدم أمام الناس في المجالس، في التقدم في الدخول، كذلك في المسيرات، فأنه شنو تكون أنه واجهة المسيرة انه يكون رجال الدين في المقدم. المطلب الاول. المطلب الاخر، احنا طلبنا من القوات الإيرانية الخروج لان هم شنو اعلنوا الاحتلال بقرار من مجلس الامن، واحنا طلبنا من عندهم الخروج لانهم لم يتعاونوا معنا ولم يوفروا المطالب التي ذكرتها لك. فاحنا لما نطلب هذا الشيء الشعب العراقي كله يريد، أن يريدون حكومة عراقية منتخبة من الشعب العراقي تخدم الشعب العراقي بكافة فئاته.
وهل تياركم تيار الشهيد الصدر الثاني لديه القدرة والإمكانية لإدارة العراق ومصالح الناس؟
نحن لا نتصدى لهذا الأمر السياسي، لكن نحن كفئة من الشعب نؤيد حكومة عراقية منتخبة من الشعب العراقي.
كان معنا الشيخ مرتضى الحجاج متحدثا لإذاعتنا حول تظاهرة اليوم من البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي السبت أن القوات الأمريكية قتلت عراقيا بعد تعرضها لهجوم بقنابل صاروخية ونيران أسلحة آلية في مدينة الفلوجة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان للقيادة الوسطى الأمريكية أن مسلحين مجهولين فتحا النار في وقت متأخر الجمعة على الجنود قرب مسجد في الفلوجة، فقام الجنود بالرد على النار مما أدى إلى مقتل أحد المهاجرين فيما لاذ الآخر بالفرار. وقالت القيادة الوسطى إنه لم تقع إصابات بين الجنود. ومن شمال البلاد يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بأن قوات التحالف دهمت منزلا حيث عثرت فيه على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. مراسلنا في الموصل أحمد سعيد وافانا بالتفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي.
في إطار تطبيقها لقانون تسليم وحيازة الأسلحة النارية وملاحقتها وتدميرها سواء أكانت في حوزة الأفراد أو الأحزاب والجماعات. داهمت قوات الشرطة العسكرية الأمريكية أحد المنازل في الموصل هذا اليوم وعثرت على أسلحة مضادة للطائرات أي الأسلحة المضادة للجو وعلى 30 صندوقا للعتاد إضافة إلى قاذفة صواريخ من نوع RPG، علما أن كافة هذه الأسلحة تعتبر بموجب القانون المذكور من الأسلحة الثقيلة الممنوعة وحسب القرار الأخير الذي أصدرته السلطة المؤقتة لقوات التحالف. وفي أحداث مماثلة تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وهو يحمل بندقية من صنع روسي ومن نوع كلاشينكوف غير مرخصة، وكذلك ألقي القبض على أحد الأشخاص والذي كان يتجول قرب أحد مراكز الشرطة، وبعد تفتيشه تم ضبط عدد من القنابل اليدوية الرمانات في حوزته حيث تم توقيفه وإحالته إلى مراكز الشرطة. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر مقرب من الشرطة المحلية بأن جميع هؤلاء الذين سميوا بالمخالفين للقوانين والأنظمة سيحالون إلى القضاء لغرض محاسبتهم قانونيا. هذا وبمناسبة الأحداث هذه وأحداث مماثلة أخرى وقعت في الموصل وأنحاء محافظة نينوى، أهابت السلطات العسكرية الأمريكية بالمواطنين من خلال مكبرات الصوت ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أن يسارعوا إلى تسليم أو الإخبار عن الأسلحة الثقيلة الممنوعة، وذلك قبل انتهاء يوم 14 من حزيران الحالي، وذلك من أجل أن لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وكذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الموصل حسب ما ورد في الإهابة. حول نزل الأسلحة التقت إذاعة العراق الحر العميد محمد طيب أحمد جاسم الحيالي العسكري السابق في الجيش العراقي.
كان في جمع الأسلحة من الشعب على الحلفاء والمتعاونين معهم من أجهزة الشرطة أن يبلغوا جميع مقرات الفروع الحزبية، فروع الحزب التي كانت الحزب البعث المنحل والشعب ومقرات عضو قيادة الفرقة وكل فرقة موجودة، أن يبلغوهم لجميع الأسلحة الموجودة عندهم من قاذفات RPG 7 وحادية ورشاشات ورمانات يدوية، هذه موجودة في حوزتهم بكتب رسمية يسلمونها من الجيش وأكثرها موجودة عندهم مرفوعة. يرجى الضغط والتهديد على المسؤولين البعثيين إذا ما قدموا هذه الأسلحة وليس لها غير طريق وحفظا للوضع للمواطنين. وشكرا.
السعيد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة الموصل.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى محور التفتيش، إذ قام فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد بفحص مخزن تعرض للنهب في الموقع النووي الرئيسي بالعراق. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن الفريق المكون من 7 خبراء زار موقع التويثة الذي يبعد نحو 20 كيلومترا جنوبي بغداد، وكان هذا الفريق وصل أمس الأول في مهمة محدودة للتحقيق في آثار النهب الذي تعرض له الموقع، حيث كانت تخزن كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب في براميل، وأفرغ اللصوص بعض البراميل وباعوها للسكان مقابل دولارين لكل منها. وتقول القوات الأمريكية إنها دفعت 3 دولارات مقابل كل برميل لاستعادتها مع 5 أجهزة إشعاعية تجنبا لحدوث تلوث إشعاعي. رويترز ذكرت أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعمل تحت قيود صارمة من وزارة الدفاع الأمريكية، هذا في الوقت الذي تتوسع الولايات المتحدة في مهام فريقها للبحث عن ترسانة أسلحة الدمار الشامل المزعومة بالعراق. في محور آخر، تم إخراج بقايا من مقبرة جماعية تضم جثث معتقلين أعدموا في الأيام الأخيرة من الحرب على العراق في موقع للمخابرات العراقية قرب المدائن على بعد 30 كيلومترا من بغداد بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن ساكنين هناك.
وأوضحت المصادر ذاتها أن 4 معتقلين على الأقل استخرجت جثثهم السبت من الموقع وهم بلباس المساجين من قبل أهاليهم لإعادة دفنهم في أماكن أخرى. واكتشفت المقبرة بعد أيام من سقوط النظام البائد إثر مشاهدة قرويين كلابا وهي تنهش جثثا نجحت في إخراجها من تحت التراب. ولدى إبلاغ سلطات الاحتلال طلبت منهم عدم تحريك الجثث لأغراض التحقيق وفقا لما أفاد هؤلاء السكان. وقال هؤلاء إن عشرات المساجين نقلوا إلى الموقع في 4 من نيسان حيث جرى إعدامهم، وأضافوا أن الموقع يضم 100 جثة في حين أكد بعضهم أنه شهد عمليات الإعدام. وفي تطور ذي صلة أعلن في الكويت أن التحقيقات التي أجريت في المقبرة الجماعية التي اكتشفت في السماوة أثبتت وجود جثة أول أسير كويتي بين البقايا. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي.
أعلنت الكويت قبل قليل أن أحد الجثث التي تم اكتشافها في مقبرة في السماوة بالعراق تعود لأسير كويتي. وقال الناطق باسم فريق البحث والتحري فايز العنزي أن البصمة الوراثية التي تم مطابقتها أثبتت أن الجثث تعود للأسير الكويتي سعد مشعل أسود العنزي من مواليد 1961، وأن الفحوصات أثبتت وفاة العنزي في أكتوبر عام 1991. وكشف المتحدث أن هذه العينة هي الأولى من 63 عينة لجثث تم فحصها حتى الآن، وأن الفريق سيتوجه غدا إلى السماوة لجلب رفات ما يقرب من 150 جثة تدور الشكوك حول إمكانية أن تكون لأسرى كويتيين. وأضاف المتحدث الكويتي أن عينات من البصمات الوراثية لمجموعة من الجثث التي تم معاينتها سابقا قد بعثت إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات عليها هناك، وأن نتائج هذه التحاليل ستعلن حال وصولها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، سعد العجمي من الكويت.
من روما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن العاصمة الإيطالية سوف تستضيف اجتماعا لرجال شرطة من عدد كبير من دول أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء للبحث في مسألة القطع الفنية المسروقة من العراق. وأوضحت وزارة الممتلكات الثقافية الإيطالية السبت أن اليومين سيشكلان فرصة لتعزيز المعلومات ومصادر المعلومات الحساسة حول الممتلكات الثقافية العراقية. وكان تقرر مبدأ عقد هذا الاجتماع الشهر الماضي في مدينة ليون الفرنسية أثناء لقاء أول شاركت فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. وسيحضر اجتماع روما أيضا ممثلون عن الانتربول. في غضون ذلك بدأت في تونس السبت أعمال المؤتمر الذي ينعقد بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لوضع استراتيجية لحماية التراث الثقافي العراقي. المنجي بوسنينة المدير العام لهذه المنظمة قال لدى افتتاح المؤتمر إن فداحة ما حصل للتراث العراقي بمتاحفه ومكتباته ومخطوطاته وأرشيفه من نهب وتدمير على مرأى ومسمع من العالم يقتضي من الدول العربية وضع خطة سريعة قابلة للتنفيذ وفق أهداف وآليات محددة من أجل إنقاذ التراث العراقي. وكانت هيئة دولية أخرى هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عقدت اجتماعا في الأردن لمناقشة قضية سرقة الآثار العراقية. وأدلى ممثل مصر في هذه المنظمة بتصريحات وفانا بتفاصيلها مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
أعلن الدكتور رأفت النبراوي ممثل مصر في اجتماع منظمة الأيسيسكو هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مؤخرا في الأردن، والذي ناقش قضية سرقة الآثار العراقية. أعلن أن الاجتماع قد تضمن نحو 20 جلسة عمل خلال أيام 3 شملت دور المؤسسات والمنظمات الثقافية والإسلامية في معالجة الكارثة التي تعرضت لها المتاحف والآثار العراقية. وقال أن اللجنة توصلت إلى أن إجمالي ما سرق من 4 متاحف عراقية هي 4000 قطعة، وأنها سرقت منذ عام 91 وليس في أثناء الحرب الأخيرة في العراق. وقال إن اللجنة ناقشت كيفية الحفاظ عليها وناقشت خطة عمل تنقسم إلى محورين: تقديم حصر شامل للآثار العراقية التي تضررت من الحرب وحالة التلف التي لحقت بها، وخطة لترميم هذه الآثار وتحديد الجهات العلمية التي ستشارك في هذه العملية. والمحور الثاني وضع خطة لكيفية استرداد الآثار التي تمت سرقتها من المتاحف والمواقع الأثرية ببغداد، وكذلك المخطوطات القديمة، وتحديد آليات التنفيذ وتوثيق ما دمر منها. وقال ممثل مصر في الاجتماع الدكتور رأفت النبراوي أن الاجتماع تلقى تقريرا من الدكتور جابر خليل رئيس هيئة الآثار والمتاحف العراقية السابق، والذي تحدث حول حجم الدمار والسلب والنهب الذي تعرض له التراث الثقافي والحضاري في العراق. وقال إن أعمال الجرد المبدئي للمقتنيات الأثرية الثابتة بالمواقع أو المنقولة في المتاحف جاء فيها أن إجمالي عدد القطع الأثرية التي سرقت من متاحف العراق بلغ نحو 4000 قطعة أثرية، وذلك خلال الفترة من عام 1991 وحتى الآن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نبقى في محور الآثار العراقية، إذ نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين قولهم السبت إنه تم انتشال كنز لا يقدر بثمن يضم قطعا ذهبية ومجوهرات وزخارف تنتمي لواحدة من أقدم حضارات العالم من قبو غمرته المياه أسفل البنك المركزي العراقي في بغداد. محققون أمريكيون ومسؤولون عراقيون اكتشفوا كنز نمرود الشهير في الأيام القليلة الماضية بعد تجفيف القبو من المياه. وقال فالح سلمان القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لرويترز إنه جرى انتشال جميع القطع، وإن فريقا يقوم بفحصها لمعرفة إن كان لحق بها أي ضرر. يشار إلى أن هذه الكنوز اكتشفت في الفترة بين عامي 1988 و1990 في مقابر ملكية قديمة أسفل قصر آشوري يعود تأريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد. وأضاف سلمان أن الكنز لم يفقد أبدا، وأن العراقيين كانوا يعرفون على الدوام أنه هناك، وأن الأمر تطلب بعض الوقت لانتشاله بسبب المياه. وفي أربيل أكد مدير الآثار أن كردستان العراق لن تكون معبرا يستخدمه المهربون لنقل القطع المسروقة إلى خارج البلاد. ورد ذلك في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
حرصا منها على حماية المقتنيات والآثار العراقية التي تعرضت للسلب والنهب، إثر تعرض المتاحف العراقية في بغداد لعمليات السرقة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة بعد عملية حرية العراق. قامت المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ أربيلة مقرا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على الذين يحاولون الاتجار بالمقتنيات الأثرية المسروقة في كردستان العراق. لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع التقينا كنعان المفتي المدير العام للآثار في أربيل، الذي سألناه أولا عن الإجراءات التي اتخذوها بهذا الصدد، فأجاب بقوله:
تعتبر الآثار مفتاً عاما للحضارة البشرية، ونحن العراق تعتبر الآثار جزءا مهما من حضارة العراق القديم، وتعتبر آثار بلاد بعض العراقيين ملكا لكل العراقيين. بالنسبة لمنطقة كردستان إجمالا توجد في كردستان العراق أكثر من 3125 موقع أثري، وهذه المواقع قمنا بحمايتها خلال السنوات المنصرمة، ووضعنا في نصب عيوننا كيف الحفاظ عليها، وقمنا بالتحريات الأثرية في بعض المواقع كمنطقة قارشهر ومنطقة بكفشتر الخليفة من مدينة أربيل، إضافة إلى صيانة التراثية في أربيل وسليمانية وداخل مدينة أربيل حتى في قلعة أربيل. لابد إلى ذلك قمنا بإجراءات مهمة وهي بالنسبة للمواقع الأثرية في بعض التحرير العراق قمنا بزيارة ميدانية لمنطقة كركوك وموصل ومنطقة مغمور إضافة إلى إرسال منجمين إلى بغداد وموصل وكركوك أيضا. ومع الأسف الشديد هناك بعض من الجهلاء لدينا عبث بتاريخ العراق، ولكن تاريخ العراق أكثر من هذا أن يستطيعوا أن يغيروا هذا التاريخ العظيم. وقمنا بحماية المواقع الأثرية وقمنا بإجراءات آمنية في كردستان العراق، وذلك بتعميم إلى كافة الدوائر الرسمية والمناطق التي تعتبر سيطرة البيشمركة باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه ضعفاء النفوس الذين يتعاملون بالآثار. وبالنسبة لكردستان العراق بقيت آثارنا سالمة سليمة الحمد لله، ولكن نأمل من الدول العالمية والدول التي استطاعت المحيطة أن يوصلوا الآثار إلى تلك المناطق أن ترجع الآثار إلى بلادها. فالشعب العراقي لا يمكن أن يرفع مكتفة الأيدي تجاه هؤلاء الذين قاموا بسرقة آثار وتراث العراق.
طيب أستاذ، هل مثلا وصلت إلى أيديكم بعضا من هذه القطع والمقتنيات المسروقة في بغداد؟
نظرا للإجراءات الصارمة ربما لا، لأن الإجراءات صارمة جدا هنا وربما تصل إلى درجات الإلقاء والقبض عليه وإحالة إلى المحاكم. ربما هنا لأن وجود الحكومة فيها لم يأتوا إلى كردستان العراق، بل ربما خرجوا إلى خارج الحدود كما تعرفون مفتوحة لحد الآن.
شكرا لكنعان، مفتي المدير العام الآثار في وزارة الثقافة في أربيل، عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
سيداتي وسادتي، ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على اجتماع رئيس الإدارة المدنية في العراق مع الفصائل السياسية وتقديم تنازلات محدودة للمجلس الاستشاري المستقبلي، وعلى ظهور وثيقة للاستخبارات العراقية السابقة تتضمن تكليفات بعمليات تخريب وتدمير واغتيالات إذا سقط النظام. كما ركزت الصحف على اعتقال وزير الصحة العراقي السابق أوميد مدحت مبارك كما ورد على لسان نجله. كما اهتمت العناوين بالشكوك التي تحيط بأسلحة الدمار الشامل وإرسال اليابان لجنود إلى العراق.
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مصادر في الشرطة العراقية كشفت عن اعتقال سعدون حمادي رئيس المجلس الوطني العراقي السابق. وأضافت مصادر الشرطة العراقية أن قوات التحالف اعتقلت حمادي في منزل له بحي القادسية في العاصمة واقتادته إلى مركز شرطة قبل أن تنقله إلى مكان آخر بحسب قول الصحيفة.
ومن مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم اخترنا ما يلي: إبراهيم الحيدري في صحيفة الحياة تناول قضية المرأة العراقية في الساحة السياسية ملاحظا أنه ما زال مغيبا اليوم وما زالت تعيش وضعا استثنائيا في علاقتها مع الرجل. وقال الكاتب إن دور المرأة أخذ في الانحسار تدريجيا منذ أكثر من عقدين من الزمن إذا ما قورن بوضعها في منتصف القرن الماضي، وذلك بسبب عزلها وتهميشها من قبل النظام الدكتاتوري البائد، حيث خسرت الكثير من حقوقها التي اكتسبتها منذ قيام الدولة العراقية خصوصا فيما يتعلق بالمساواة النسبية للمرأة في الحقوق المدنية على أقل تقدير. ورأى الحيدري أن المرأة لم يكن لها حضور واضح في المؤتمرات السياسية المدعومة من سلطة التحالف المؤقتة، لكن حضورها كان جليا في البحث عن ابنها أو زوجها بين المعتقلات والمقابر الجماعية العديدة. وختم الكاتب بالتأكيد على وجوب أخذ المرأة العراقية الصبورة لدورها ولحقوقها المشروعة، وأن تقف مع الرجل جنبا إلى جنب للمساهمة في بناء العراق الديمقراطي الجديد على حد تعبيره.
وكتب حسين بن حمزة في صحيفة الحياة عن عذابات العراقيين مستهلا مقاله بالقول: مهما قيل عن الاحتلال الأمريكي للعراق وشرعية أو عدم شرعية الحرب التي سبقت، ينبغي الاعتراف بفضل هذه الحرب في كشف الصورة الكاملة والحقيقية لمعاناة العراقيين تحت نظام صدام حسين. وتساءل الكاتب: لماذا لا يتكلم الذين وقفوا ضد أمريكا وهم يرون المقابر الجماعية التي تنبش كل يوم؟ ولماذا لا يستمعون إلى الروايات المرعبة عن المعتقلين والهاربين والناجين من سجون النظام السابق؟ ولماذا لا تهزهم مصائر من فقدوا الحياة بلا سبب سوى رغبة النظام السابق في تركيع المجتمع وإدلاله وسوقه من حرب إلى حرب؟ وقال الكاتب: إن العراقيين وهم يتحدثون على شاشات التلفزيون أو يروون التجارب والمرارات التي عانوا منها ترتسم على ملامحهم الحرية الجديدة التي حصلوا عليها. وختم حسين بن حمزة بالتساؤل: ألا ينبغي النظر إلى انتهاء عذاب العراقيين كواحدة من النتائج الإيجابية للحرب، والتي يمكن في الوقت نفسه مناقشة تفاصيل وأهداف أخرى فيها بحسب تعبيره؟
وننتقل مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين. هذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول سامر خرينو في صحيفة الرأي: إن الظن كان عند من أيدوا صدام أنه يدير مشروع مقارعة الإمبريالية ببراعة، غير أن الحقيقة انكشفت عن غير ذلك، ويبدو أن الأمة كانت في الحقيقة بلا مشروع تحرري، وأن صدام لم يكن يمثل الحلم في الواقع، ولم يكن بالتالي يستحق التأييد في الشارع العربي الحالم بالحرية والعزة. لقد دخل صدام حسين صفحات التاريخ كما أراد، ولكن كمتهم استطاع خداع كثير من الشرفاء. ويقول محمود الريماوي في الرأي: إنه في ظروف كالتي عاشها ويعيشها العراقيون منذ أكثر من 3 عقود، فإنه لم يكن من المنتظر بروز أجيال جديدة من السياسيين، وذلك مع حظر الأحزاب وتكميم الأفواه وتأميم وسائل الإعلام باستثناء المناضلين في الأحزاب السرية، ومع الفراغ السياسي الكبير الذي نشأ بعد الانهيار السريع للنظام السابق في العراق، فقد برزت طائفة من الأحزاب غير قابلة للحصر، كما ظهرت وجوه سياسية وزعامات قبلية، وتتفاوت صدقية هؤلاء وأهليتهم للعمل السياسي بين شخص وآخر. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي: إنه ليس ثمة ما يشير إلى انخراط قوى عراقية رئيسة في عمليات المقاومة التي تستهدف الجنود الأمريكيين، فأغلب التقديرات تشير إلى تورط فلول النظام القديم في هذه الفعاليات من جهة، وانخراط عناصر وأفراد من الغاضبين على بعض مظاهر التعسف من الجنود الأمريكيين من جهة ثانية، وربما عناصر وأفراد محتسبين على قوى أصولية متشددة تنتمي بهذه الصلة أو تلك للقاعدة تنظيما وفكرا ومنهجا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة رصد أحمد رجب الآراء الواردة في الصحافة المصرية.
تحت عنوان حكايات ألف ليلة وليلة تملأ سماء العراق عن شهرير بغداد والخيانة وصدام ومعركة المطار، كتب سعيد عيسى رسالته من بغداد في صحيفة الأهرام المصرية. وكتب يقول أنه: إذا كان شهر تموز المقبل هو شهر الحسم والاستقرار بإعلان الحكومة المؤقتة كما وعد بول برايمر، أو شهر الانفجار إذا لم تستقر الأمور كما يتوقع العراقيون، فإن ما يحدث خلال حزيران سيرجح إحدى الكفتين، الحسم أو غيره. ووسط أجواء الغموض تعج بغداد بالإشاعات والحكايات عن أحداث وقائع عن عدي وصدام حسين والخيانة ومعركة المطر لتشكل أجواء تذكرنا بليالي ألف ليلة وليلة على حد تعبير الكاتب المصري. والذي مضى يقول: بسهولة يمكنك أن تكتشف أن بطل الحكايات أو مصدر الرعب الحقيقي كان عدي وليس صدام، لأن أهالي بغداد يتحدثون عن شهريار الذي كان يأخذ بنات العائلات فلا يرجعن، وكيف كانت الأسر تخفي بناتها وتتخذ احتياطات أمن محكمة إذا كان ضروريا الخروج إلى الأسواق. ويقول أن أستاذة علم نفس عراقية ترجع تصرفات عدي إلى عقدة نفسية نتيجة إصابته بعجز جنسي، بل إن أحد فدائي صدام يرجع خيانة القادة وهروب الجنود إلى تصرفات عدي معهم، حيث كان يتعمد إدلالهم علانية على حد تعبير سعيد عيسى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود أعزائنا إلى مقالات الرأي، حيث اعتبرت صحيفة الشرق الأوسط في افتتاحيتها عودة مفتشي الأمم المتحدة التابعين لوكالة الطاقة الذرية إلى العراق عملية ليست روتينية عادية، وإن ارتدت صفة تكميلية للمهمة التي كلفوا بها قبل اندلاع الحرب على العراق. وقالت الصحيفة: إن المسألة ليست سياسية أو استراتيجية دفاعية فحسب، بل هي مسألة أخلاقية أيضا، ولن تكون أمام الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء البريطاني أيام سعيدة جدا أمام مجلس الشيوخ أو مجلس العموم إن لم تتمكن قواتهما من العثور على مثل هذه الأسلحة في مكان ما في العراق، أو إذا لم يترك الفريق الصغير من مفتشي الأمم المتحدة يواصل العمل بكل حرية ولأطول مدة ممكنة. وبالرغم من الاعتقاد السائد بأنه من الصعب على المفتشين إنجاز مهمتهم على النحو الذي تفترضه الحقيقة والواقع بحسب تعبير الصحيفة.
وقال سمير عطالله في صحيفة الشرق الأوسط إن بريطانيا عرفت مع العمال توني بلير ازدهارا اقتصاديا رأسماليا لم تعرفه من قبل، لكنه اليوم في مأزق سياسي قد يختم حياته السياسية. فهو متهم، يقول الكاتب، بأنه لم يقل الحقيقة في موضوع أسلحة الدمار الشامل في العراق. وعندما يخفي زعيم غربي الحقيقة أو يتلاعب بها، فهذا لا يعني أنه كذب على الناس، بل إنه خدع الأمة، أي خانها، وهذا مقتل نهائي في السياسة. في حين أن صدام حسين قال للعراقيين إنه خارج لملاقات الأمريكيين من دون أن يحفر خندقا لإعاقة تقدمهم. وينهي عطلة ما قاله بالتهكم على من يظن أن صدام هو الذي يقود المقاومة الآن ضد قوات التحالف.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد العجمي يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول الدكتور عبد الإله المحمود في الوطن السعودية: المقاومة العراقية الوطنية بدأت فعلا على الأرض وأصبحت واقعا، وسقوط قتلى وجرحى من جانب الجنود الأمريكيين يدل على ذلك. هذه المقاومة العراقية هي البداية التي لا تلبث واشنطن أن تقلل من شأنها، إلا أن الواقع يقول إن هذه المقاومة آخذة في التزايد. يتابع الكاتب: الوضع الأمريكي في المنطقة سيواجه صعوبة كبيرة إذا ما كان هناك تنسيق سوري إيراني لبناني فلسطيني معارف وتنسيق مع المقاومة العراقية. ومن هنا يبدو أن واشنطن مدركة لما قد سيحدث أو يتبلور إذا هي بالغت في التهديد ضد إيران، لكن من المستحيل بما كان على حد قول الكاتب أن تنفذ واشنطن أي عمل عسكري في الوقت الحالي. أما بعد استقرار الأوضاع في العراق وفلسطين، فإن إيران حتما ستواجه مشاكل لا حصر لها مع واشنطن قد تؤدي إلى مثل ما جرى في العراق. وفي القبس الكويتية، يقول وزير النفط الكويتي السابق أحمد البغلي: الإدارة الأمريكية للعراق أثبتت أن قلبها على العراق أكثر من أهله وأكثر من عرب اللسان الذين لطموا الخدود وشقوا الجيوب على نية الأمريكان نهب النفط العراقي. هذه الإدارة فرضت أخيرا على مؤسسة تسويق النفط العراقي سومو إقامة مزاد علني لبيع أول كمية من النفط العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين. يتابع الكاتب:
هذا خبر نهديه لمجاجي الفضائيات العربية والصحف الحاقدة والمرتشية، مذكرينهم بأن حبيبهم السابق صدام هو الذي نهب النفط العراقي، حيث كان يهديه للنظم العربية التي تسانده في بيعه لهم بأسعار متدنية من 7 إلى 10 دولارات للبرميل، الذي يعيد رجال هذه النظم بيعه في السوق العالمي بما يزيد عن 23 دولار للبرميل الواحد. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام الجولة في الصحافة العربية.